الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي. قال رحمه الله: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. المطر جاء به النص، والعلة جاء أيضا به النص، إلا أنه لم يأتي بلفظها من كان به علة، وإنما ذكر له المرض فأذن لصاحبه. والأعذار عدة، منها المطر، ومنها الريح، ومنها الأرض المطيرة التي فيها الدحض والطين، ومنها أكل الثوم والبصل، ومن يدافعه الأخبثان، والخوف، والسفر. وإذا قدم الأشاء في مجموعة ذكرناها في شرحنا على السنة للبربهاري. وهذه الرخص من نعمة الله على عباده، فينبغي أن يشكر الله عز وجل على هذه الرخص. فيذكر أن اليهود كانت لا تقبل صلاتهم إلا في البيع، والنصارى كانت لا تقبل صلاتهم إلا في الكنائس، فأكرم الله هذه الأمة وجعل لهم الأرض مسجدا وطهورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. وهل يشترط اجتماع الأمرين، المطر والريح، أو المطر والبرد حتى يرخص؟ لا يشترط، فإذا وقعت واحدة من العلل جاز التأخر. وتعلمون ذلك الحديث الذي قال: أذن المؤذن فتمنيت أن يلقي الله عز وجل على لسانه ومن قعد فلا حرج، فقال: ومن قعد فلا حرج، أي فصلى في بيته. وفي الحديث ما عليه ابن عمر من الحرص على الأذان مع جلالته، فالأذان رتبة عالية، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، خرجه مسلم عن معاوية رضي الله عنه. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن فيه أن من استدل بالحديث أفلج، ومن جاء بالسنة خصم، وهكذا ينبغي لمن جاء بأمر يستنكر أن يبين الحجة في مجيئه بهذا الأمر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم جميع شأن الدين، فكل ما نقل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، فكان يعلمهم وينفذون. قوله في ليلة، هل يفهم منه أن النهار لا يرخص فيه؟ لا يفهم ذلك، ولكن الغالب أن مثل هذه الأشياء تكون بالليل. قال: حدثنا إسماعيل، وهو ابن أبي أويس ضعيف، وانتقل البخاري من حديثه. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع، محمود بن الربيع ومحمود بن لبيد، أيهما صاحب المجة وأيهما صاحب حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما يخاف على الأمة الشرك الأصغر؟ صاحب المجة محمود بن الربيع، حديثه في الصحيح. قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وعمري 5 سنين، وبوب عليه البخاري: متى يصح سماع الصغير؟ قال: أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعتبان بن مالك ممن شهد بدرا، وله فضائل غير ما ذكر، كبر سن فعمي، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته لأنه يأتي السيل فيقطع عليه الوادي كما جاء في بعض الروايات. والجمع بين هذا الحديث في رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان وعدم رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أم مكتوم أن ابن أم مكتوم كان أقوى والحضور عليه أسهل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب إذن. وفيه جواز إمامة الأعمى، كما تقدم معنا أنه أيضا يجوز أذان الأعمى بشرط أن يكون له من يخبره بدخول الوقت من منبه أو غيره. وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل، استدل به على أن الظلمة الشديدة من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة، لا سيما إذا كانت الظلمة بين ضباب ومطر، فربما يخرج الرجل من بيته فربما انكسرت رجله أو ضرب حائطا أو نحو ذلك، وكذلك السيل. وإن لم يكن مطر فإن الإنسان قد يعبر الوادي فيأخذه الوادي، وربما بلل ثيابه ولحقه الضرر. قال: وأنا رجل ضرير البصر، بمعنى أعمى، وفيه إبداء العلة والتحدث بالمرض إذا لم يكن على سبيل التسخط. فقد قال ابن مسعود لرسول الله: إنك توعك؟ قال: نعم. قال: كما يوعك الرجلان منكم. قوله: فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى، وهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يتبرك بآثاره، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك بآثاره، فلا يأتي آت يقول لك: يا فلان صلي لي في البيت مكان أتخذه مصلى. قوله: فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الوفاء بالوعد، إذ أنه وعده أن يأتيه فأتاه، فقال: أين تحب أن أصلي؟ فيه مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي لمن جاء لأمر أن يبادر إليه قبل غيره. فقبل أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أين تحب أن أصلي لك؟ فأشار إلى مكان في البيت، فيه أن صاحب البيت أحق ببيته، يتصرف فيه كيف شاء على الوجه الشرعي. فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا مما لم يذكر في هذه الرواية جواز الجماعة في النافلة، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عتبان وأبا بكر وغيرهما. وفي الحديث فوائد غير هذه قد تقدم بعضها وسيأتي بعضها، والحديث من المتفق عليه. قوله: باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ نعم، يصلي بمن حضر ويخطب يوم الجمعة في المطر، حتى ولو وجدت علة الترخص لغيره، فمن كان في المسجد صلى جمعة وجماعة. قال: قوله: أي مع وجود العلة المرخصة للتخلف، فلو تكلف قوم الحضور فصلى بهم الإمام لم يكره، فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة لا للندب، ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من قوله: فنظر بعضهم إلى بعض لما أمر المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال، يعني تعجبوا كيف يكون الصلاة في الرحال وصلاة الجماعة واجبة، فأخبرهم أن الصلاة في المنزل لعلة من الرخص التي رخصها الله عز وجل. وهنا نصيحة ينبغي أن يستفيدها أئمة المساجد والمؤذنون، وهو: إذا وقعت مثل هذه الأمطار والأعاصير والرياح فليؤذنوا بهذا الأذان: صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، أولا لإحياء السنة، والأمر الثاني لرفع الحرج عن الناس، فإن بعض الناس إذا لم يسمع مثل هذه اللفظة تجشم المجيء إلى المسجد. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد، أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد واطلبن العلم منه ثم قيده بقيد لك ثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. عمر بن عبيد في زمنه كان من أزهد الناس، وكان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول كان زاهد في كل شيء حتى في السنة، زهد في الدنيا وزهد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الحارث أو عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس، هو عبد الله ابن عباس أبو العباس، في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أخرجكم أو أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن حارث عن عباس نحوه، غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. وفي مسلم كرهت أن أخرجكم في الدحض والطين. قوله خطبنا ابن عباس في يوم ذي رطغ أي في يوم ذي مطر وما يلحقه. قوله فأمر المؤذن لما بلغ لأنه كان الإمام أو نائب الإمام، ولأنه أعلم من في المجلس إذ أنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، وهل يلزمه أن يقول حي على الصلاة أو يقول الصلاة في الرحال؟ قد تقدم معنا أنه يجوز أن يأتي بحي على الصلاة حي على الفلاح ثم يقول الصلاة في الرحال، وله أن يقول أشهد أن محمد رسول الله ثم يقول الصلاة في الرحال، وله أن يكمل الأذان ثم يقول الصلاة في الرحال. والرحال المراد بها أماكن السكنى. فنظر بعضهم إلى بعض فيه دليل للمثل الشعبي من جاهد شيئا عاداه، فكأنهم أنكروا. وهذه عادة الناس أنهم إذا أنكروا ولم يستطع منهم أحد أن يتكلم نظر بعضهم إلى بعض كالمستقربين، فقال كأنكم أنكرتم هذا. فيه مراجعة الرعية والطلاب فيما يشكل عليهم لرفع ما نابهم. قال إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإن رآه الناس دون ففعلهم هو الدون، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحريص على أكمل الهيئات والعبادات. إنها عزمة، يعني الجمعة الخروج لها عزمة وواجب. وإني كرهت أن أحرجكم فتخرجون إليها فيلحقكم الحرج من الطين والدحض. وفي رواية كرهت أن أؤثمكم أي يلحقكم الإثم، كأنه يقول إن لم آذن لكم لحقكم الإثم. لكن الصحيح أن المؤذن إذ لم يأتي بهذا الأذان واحتاج الناس إلى الصلاة في البيوت لهم أن يصلوا في البيوت. قوله فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم فيه رفع الحرج، وأن هذا الدين يسر، فإذا وصل الطين إلى الركب لوث المسجد ولوث الثياب، وربما وقع معه غير ذلك من الضرر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهدي قال حدثنا هشام، من هشام؟ لأن عندنا هشام آخر، هشام الدستوائي، وهناك هشام أعلى رتبة وأعلى طبقة، من هو؟ ابن عروة. عن يحيى، من يحيى هنا يا أخوة؟ يحيى أحمد، من يحيى؟ قال يحيى بن سعيد القطان، ما أدري توافقون أم تخالفون، ابن أبي كثير يحيى بن سعيد القطان أنزل طبقة وأعلى رتبة، وهذا أعلى رتبة وأنزل طبقة، عرفناه برواياته عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: سألت أبا سعيد الخدري وهو سعد بن مالك، وفي طبقته سعد بن مالك آخر وهو سعد بن أبي وقاص، وثالث من هو؟ والد سهل بن سعد. قال: جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف، وكان من جريد النخل، فوقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. استدل المصنف بهذا الحديث على صلاة الإمام جماعة في المسجد مع وجود المطر والطين، وأن ذلك لا يؤثر، إذ أن التخلف إنما هو رخصة وليس بواجب. وهل يصل إلى الاستحباب؟ نعم، إذا كان يلحق الجائي الضرر فإن الأخذ بالرخصة من المستحبات. وفيه ما كان عليه سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه بني من الجريد والنخل، وفيه صلاة الجماعة، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وقلة ذات يده حيث سجد في الماء والطين. فقد ذكر أن هذه من علامات ليلة القدر، إذ أن هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الليلة، قال: ورأيتني صبيحتها أسجد في ماء وطين. وفيه طهارة الطين وأنه ليس بنجس ولا يؤثر على المصلي. قال: حدثنا آدم، من يقول ما اسم أبيه عندك يا عبد الحكيم؟ ما اسم أبيه؟ نعم، آدم بن عبد الرحمن بن أبي إياس، وهو من الأثبات في شعبة. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. قال: حدثنا أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين، وأخته كريمة بنت سيرين، وحفصة بنت سيرين، هناك أحمد بن سيرين، وبيت سيرين بيت علم. في أي باب من أبواب المصطلح يذكرهم العلماء؟ باب من أبواب المصطلح، وغالبا إذا مثلوا يذكرون أبناء سيرين، هات الأخوة والأخوات، ومثله سفيان بن عيينة مع ذكر أخوته. قال: سمعت أنسا، إيش العلاقة بين أنس بن مالك وأبناء سيرين؟ بينهم علاقة؟ محمد الله أعلم، الزواج ما أدري. نعم، مولى أنس بن مالك، إذ أن سيرين من سبايا غزوة عين التمر، وغزوة عين التمر كانت في زمن أبي بكر، وكان من السبايا الذين وجدوا في سجون كسرى سيرين. سمعت أنسا يقول: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك. وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله، فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. وهذا الرجل الأنصاري هو عتبان بن مالك الذي تقدم ذكره، هذا من مفردات البخاري. قوله: إني لا أستطيع الصلاة معك، إما لكبر سنه ورقة عظمه بحيث أن صلاة الجماعة تثقله، أو لثقل الخروج عليه كما هو مبين في الروايات الأخرى. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله، فيه صنع الطعام للوليمة وغيرها، وكان من خريزة، نوع من الدقيق مع شيء من اللحم الصغار، فبسط له حصيرا، وغالبا ما يصنع من جريد النخل أو مما هو في بابه، ونضح طرف الحصير، نضحه بالماء لينظفه، فصلى عليه ركعتين أي الضحى. فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. إن لم يره أنس فقد رآه غير أنس. وقد جاءت صلاة الضحى عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فمن القول وصيته لأبي ذر ولأبي هريرة ولأبي الدرداء، أوصاني خليلي بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. ومن الفعل قالت أم هاني: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات وذلك ضحى. ومن ذهب أن هذه 8 ركعات إنما هي صلاة الفتح فلا دليل لديه. فقد ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء. وفي حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزي عن ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. وابن عمر ذهب إلى بدعيتها، ومن علم حج على من لم يعلم. من يعرف مؤلفا ألف في صلاة الضحى إلا أنه قد انحرف من طلاب الشيخ مقبل؟ من يعرف؟ أظنه عقيل المقطري أو عبد الله الحاشدي، لكن أظنه عقيل المقطري، الله أعلم. كان كما قال الشيخ مقبل كان يحلم أن يحقق مسند أحمد لما ذهب مع أصحاب الجمعيات. ما تبقي لك همة الجمعيات، لا تبقي لطالب العلم همة، يرجع إذا كتب في جريدة أو صحيفة أو مجلة كأنه فتح القسطنطينية، وأما إذا تكلم في أهل السنة فذلك يوم عيدهم، يقولون الداعية السلفي تكلم في كذا. ما هم بسلفيين. أصحاب الجمعيات ليسوا بسلفيين، فليبلغ الشاهد الغائب، لأن الجمعية أصلها من عند الماسونيين ليست من عند السلفيين، ولأن الجمعية تبنى على الولاء والبراء الضيق، والسلفية بعيدة عن الولاء والبراء الضيق، وإنما ولاؤها لله وبراؤها في الله.